اسمح لي أن أتوقف معكم لنتحدث حول قضية الوسيط في هذه الهدنة. منظمة الأمم المتحدة تدخل كوسيط وتتعهد بتنفيذ بنود الهدنة من كلا الجانبين. يلتزم الجانب اليمني لمرة، لمرتين، للمرة الثالثة في الهدنة الثالثة، ولا يلتزم الجانب الأول، من قضية مطار صنعاء إلى ملف الأسرى إلى ملف المرتبات إلى قضية ميناء الحديدة، احتجاز السفن وقرصنتها، بالإضافة إلى الأمور الأخرى المتبقية ما يتعلق بفتح الطرق وغيرها. الآن كيف، ما السبيل للحصول على ضمانات من قبل الأمم المتحدة لتنفيذ بنود الهدنة من قبل ذلك المعتدي، من قبل دول تحالف العدوان التي لم تحترم عهدا ولا ميثاقا خلال السنوات الماضية، ولا في الهدنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولا حتى هذه اللحظة التي يطالبون فيها بهدنة جديدة؟ الضمانات التي يمكن أن تقدم من قبل منظمة الأمم المتحدة كوسيط، أو حتى الجانب العماني كوسيط. تفضل.
الأمم المتحدة فعلا بأن يكون هناك ضمانات تقام من قبلها أو من قبل المجتمع الدولي بتنسيق مع الأمم المتحدة لإيجاد فعلا فرص سلام حقيقية والالتزام بشروط الهدنة التي يتم التوافق عليها. هذا ما هو مطلوب من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي إذا كان هناك نوايا صادقة للاستمرار في عملية السلام. لكن إذا كان هناك تلاعب، يعني القضية أنه ليس هناك، يعني حتى هناك في صنعاء، ويعني ليس هناك ثقة بالنسبة للأمم المتحدة ولا بالمجتمع الدولي في أن يعطوا ضمانات حقيقية، ولكن يتم مطالبتهم بذلك على أمل أن يكون هناك ولو قدر معين من الضمانات. إنما المعول في الضمانات على أن يكون هناك ضغط عسكري على الدول العدوان، وأن يكون هناك تهديد حقيقي ومباشر لمصالحهم الأساسية والاقتصادية، وأن يكون هناك يعني ضمانات من هذا الواقع، ضمانات ضاغطة على دول العدوان تجعلهم يلتزمون رغم عنهم بتنفيذ بنود الهدنة. ونرى أن الأمريكي هذه الأيام يزور ويصول في هذه المناطق، في مناطق دول العدوان، على أساس ربما أن يتحصل على هذا النوع من يعني من الالتزام بشروط الهدنة، نظرا لأن هناك تهديد حقيقي لمصالح الأمريكي ولمصالح دول العدوان. وهذا هو الذي بنظرنا يشكل ضمانة حقيقية للاستمرار في الهدنة إذا الحقيقية التي تحقق السلام العادل والشامل. ومع ذلك فالأمم المتحدة أيضا مطالبة يعني بأن يكون هناك أيضا من قبلها ضمانات ومن قبل المجتمع الدولي إذا كان هناك فعلا توجه حقيقي لإيجاد سلام في اليمن، وما ترفعه الأمم المتحدة من شعارات يعني تدعو إلى السلم وتدعو إلى رفع الحصار ورفع يعني الحالة المأساوية التي تصفها هي في اليمن. فإذا كان هناك فعلا توجه حقيقي من قبلها لذلك فينبغي أن تقدم ضمانات، ولكن كما قلنا الثقة منزوعة من قبل الشعب اليمني ومن قبل السلطة في اليمن عن هذه المنظمة. والمعول في النهاية هو على سواعد الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية التي ستحقق بإذن الله هذا السلام الحقيقي رغما عن دول العدوان وعن من يشكله.
طبعا أشكرك أيضا على ما تفضلتم به، واسمح لي قبل أن أودعكم أن نستمع إلى وجهة نظركم في قضية تمديد الهدنة من عدمه. إلى أي الجهتين تميلون؟ يعني اليوم هناك رؤيتان نلحظها موجودة في الشارع اليماني. الرؤية الأولى تقول بأن الهدنة مع هذا العدو لا فائدة منها، وتجربتنا السابقة أثبتت ذلك. والرؤية الثانية ترى بأن الهدنة ممكن أن تقدم شيئا لأبناء اليمن بالرغم من ضعفها، من عدم تنفيذ بنودها، من الخروقات المستمرة من قبل تحالف العدوان والذي لم يحترم بنود هذه الهدنة، لكنها أفضل من لا شيء حسب هذه الرؤية الثانية. إلى أي رؤيتين تميلون دكتور؟
أنا أميل إلى الرؤية التي يعني لا تثق بالأمم المتحدة ولا بالمجتمع الدولي ولا بأمريكا ولا بدول العدوان أن يكون هناك من قبلهم توجه حقيقي لهدنة حقيقية، وكل ما يصدر من قبلهم هو تلاعب بالوقت أو تلاعب حتى بشروط الهدنة، ويريدون يعني التحايل عليها. ولذلك فالأمل في هذا الأمر واستمرارها، استمرار الهدنة كما ينبغي وفقا للشروط المطلوبة، والسعي إلى توجه حقيقي لإيجاد سلام حقيقي وشامل في اليمن، هذا يعني أعتبره أمر بعيد المنال ولن يتحقق إلا يعني تحت التوجه الحقيقي للقوات المسلحة وتحت قوة وضغط النيران، هذا الذي يمكن أن يحقق هذه الهدنة ويحقق السلام. أما التعويل على المفاوضات وعلى ما يعني يطرح من قبل العدوان ودول العدوان ومن يشغلهم، حتى الآن الأمور كلها غير مشجعة ولم نشهد توجه حقيقي لإيجاد هدنة حقيقية في اليمن.
شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الله حسن، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، لانضمامك إلينا وبارك الله بكم.
يا ما حلا ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع، يا ما حلا ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع، يا ما حلا حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع، يا ما حلا حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع. بضرب قوى الشر واتمتع وحطم المعتد الضامع، وزين سلاحي وبتنصع ولقط النازل الطالع، يا ما حلا ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع، يا ما حلا حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع. في الليل لله بتركع ما نال غيره أبد راكع، وموه الترس والموقع لو ما العدو يجهل الواقع، يا ما حلا ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع، يا ما حلا حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع. تشكو رسولي إذا تجمع جيش الغزة في مكان جامع، يحرم على من دخل يرجع إلا مصندق ومتفاجئ، يا ما حلا ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع، يا ما حلا حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع. الزحف كالأسد نتوزع نهجم وهيهات نتراجع، فوق الربع عهد نتربع وشعارنا في السماء رافع، يا ما حلا ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع، يا ما حلا حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع. ما ربع عصيه وما تخضع من جاع يصبح لها خاضع، من صارع الحق بيسرع عبره لمن بعده وراجع، يا ما حلا ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي خروقات الهدنة وجرائم العدوان لا زال محور وموضوع النقاش. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس كتب لنا من اليمن مشكورا، يقول بعد السلام والتحية لك والسلام أخي الكريم والفاضل. يا عزيزي الهدنة مطعونة وليس خروقات، هل لدى صنعاء استراتيجية للقبول بالهدنة من عدمية؟ يا أستاذ هل قبول الهدنة من صنعاء والعدوان يخترقها ويقرصن على السفن، هل يتأثر موقف صنعاء من في الداخل؟ حقيقة كل هذه النقاط التي يتم طرحها من الأخ العزيز الفاضل أبو قيس مشكورا، نشكره طبعا على ذكر هذه وطرحه للتساؤلات، دائما موجودة ومتداولة في الداخل اليمني، متداولة بشكل كبير جدا، أنه هل لنا أن نفهم ماذا يعني تمديد الهدنة في ظل كل هذه الخروقات المستمرة، ماذا يعني تمديد الهدنة ومطار صنعاء مغلق وميناء الحديدة يقطر بالقطارة، قضية دخول السفن واحدة تمنع وأخرى تحتجز والأخرى يفرج عنها وكأن لا هدنة، فما شأننا وشأن هكذا هدنة؟ ربما الصاروخ وكذلك المسير له تأثير أكبر بكثير من قضية التوقيع على هدنة، هذا الأمر متداول. نعم، وهناك أيضا مواقف أخرى تقول من أن وجود الهدنة أفضل من عدمه، على الأقل لم تعد هناك غارات واليمن بات يستريح من هذه الغارات وقادر اليوم على قضية التصنيع، وبالفعل خلال الفترة الماضية استطاع أن يطور من صناعته العسكرية في المجال البحري والبري والجوي إلى أن وصل إلى مستوى كان من خلال العرض العسكري أو جزء من هذا العرض العسكري في الحديدة المنطقة الخامسة، حقيقة الأثر الكبير في إرعاب العدو وجعله يفكر لأكثر من مرة في أن يستمر في عدواني. لذلك الهدنة أيضا من شأنها أن تخدم الجانب اليماني في الكثير من المجالات في الداخلية. تبقى قضية الخروقات المستمرة يجب أن تنتهي، قضية مطار صنعاء أو البواخر والسفن المحمل المشتقات النفطية وغيرها، يجب أن تحل هذه المسائل في الهدنة اللاحقة. هكذا يتم الحديث في الداخل، ونشكر الأخ أبو قيس لطرح التساؤلات دائما. بالعودة إلى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا، الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت، عظم الله لنا ولكم الأجر أخي الكريم، وبارك الله بكم لكل ما أرسلتموه إلينا، أجركم الله أخي الكريم. الأخ أبو علي، شكرا جزيلا للأخ أبو علي أيضا على كل ما يرسله إلينا من العراق دائما، ونشكره على ما يزودنا به من أخبار تخص العراق والزيارة الأربعينية. شبكة أخبار المسيرة في نعم تنشر تقول: هيئة رئاسة مجلس الشورى نشيد بالتطور النوعي لأجهزة وزارة الداخلية وما حققته من إنجازات في تحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من مخططات العدوان وأدواته. التحول النوعي في المنظومة الأمنية يمثل رسالة لأعداء الوطن في الداخل والخارج بأن الشعب اليماني يمتلك السياج الأمني المنيع القادر على حماية أمنه. بالإضافة إلى الأخبار الأخرى، نعم، مصدر في غرفة ضباط الارتباط يتحدث عن 56 خرق لقوى العدوان في الحديدة، من بينها تحليق لطائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، وكذلك 8 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و42 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. أما فيما يخص ما تفضل به رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى فيقول: ملف الأسرى منذ بداية الهدنة الأممية شهد جمودا شبه كامل على المستويين المحلي والدولي، ولا زال العدوان والمرتزقة متعنتون بموقفهم رغم توقيعنا اتفاقا في شهر مارس من العام الجاري لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين. مرتزقة العدوان، سيد المرتضى يقول: مرتزقة العدوان أفشلوا كل الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لإنجاح الاتفاق، والتي كان آخرها عقد جولة مفاوضات قبل شهر في الأردن، وأن هؤلاء المرتزقة إلى جانب إفشالهم لتنفيذ الاتفاق الأممي قاموا أيضا بإيقاف كل التبادلات التي تم التوافق عليها محليا. ما تسعى إليه قوى العدوان حاليا هو إخراج الأسرى السعوديين وعدد من قيادات المرتزقة وتأجيل البقية، لكننا رفضنا هذا الطرح وأكدنا للأمم المتحدة الجهوزية الكاملة لتنفيذ الاتفاق كاملا ورفض أي اتفاقية أو انتقائية في هذا الاتفاق. طيب، أيضا إشادة بالتطور النوعي للداخلية وتشكيلاتها الأمنية وما حققته من إنجازات ملموسة في ترسيخ الأمن وحفظ الأرواح والممتلكات كثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر بمشروعها الوطني الشامل والهادف إلى استعادة السيادة والاستقلال بعيدا عن حكم الخارج وسيطرة السفارات، وفي المقدمة سفارة واشنطن التي عاثت في أرض اليمن الفساد لتكريس النفوذ ونهب الثروات وهدر الكرامة، غير أن المشاريع التآمرية فشلت والأطماع تبددت وتلاشت عندما التف الشعب الثائر خلف قيادته لكسر قيود الوصاية وأغلال الخوف والمذلة لتنتصر الإرادة الشعبية بخطوات ثورية جبارة أغاظت دول العشر وأشعرت دويلات الخليج بخروج اليمن من تحت العباءة، فعادوا إليه بالعدوان والحصار، وصمد الشعب على موقفه الثوري، وبفضل الله وعونه وتضحيات الشهداء أصبح أقوى حضورا في شتى المجالات ومختلف الميادين. نعم، الأخ أبو سارة معنا من الساحل الغربي. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي والله على أن هذه الهدنة أي هدنة، وهم لا زالوا يتركون المشتقات النفطية وعلى السفن، وتنجر السفن إلى ميناء جيزان، وهذه بسمة عار للأمم المتحدة وكل العاملين في الأمم المتحدة على أنهم يعطوا صواريخ ومن ثم العدوان يقوم باعتقالها. ثانيا الخروقات التي ترتكب حق المواطنين في الجبلية وفي مناطق أخرى بمدرة ومسمع من العالم وكذلك الأمم المتحدة. هذه الأمم المتحدة التي كانت وما زالت تهيمن على مناطق المحافظات المحتلة، ولا زالوا يقوموا ببناء مقدرات البلد من النفط والغاز، وكذلك مرتزقتهم الذين يرتكبون الجرائم والاغتصابات والنهب والسرقة في المحافظات الجنوبية ولم يحرك لهم ساكن. نحن عندما قامت ثورة 21 سبتمبر بقيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين العوزي آنذاك، كان من يحكم اليمن هي السفارة الأمريكية والسفارة السعودية والسفارة البريطانية. هؤلاء الذين كانوا مهيمنين على الجمهورية اليمنية مقابل بقاء الحكومة في كراسيها وزعم الرئيس السابق، وهذه الجرائم لا زال اليمن يعاني منها. ولكن اليوم بعد مرور 8 سنوات أثبتت القيادة إنها قادرة على ردع هؤلاء والتخلص من وصايتهم إلى أبد الآبدين، ونحن بإذن الله مقبلين على مولد خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ربينا أطفالنا مع المسيرة القرآنية ومع ابن البدر. وهذا الرد من أصغر أطفالي، اسمع محمد،
محمديون مثل المسلمين لزلزل الكون ما اهتزوا ولا رجفوا، خبت حروب العدا فيهم لتصربهم عنا قطاها فغادوها من صرفوا، قلوبنا حمزة قاعد كشام خطر، تدورنا كربلاء وبأسنا النجفو، جراحنا باسم حبك اشتعلت، أجلاؤنا فيك يا خير الورى تعفو، لأولونا لذرات مبعثرة تسبحت باسمك الذرات والنتفو. الله أكبر، الموت لإسرائيل،
الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النسل الإسلام. ونحن نشكركم ونشكر إذاعة طهران على كل هذه الجهود.
بارك الله
طهران الإسلامية، طهران البطلة. والسلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كان ختامه مسح حقيقة. بارك الله بالأخ العزيز والفاضل أبو سارة، وحفظ الله اليمن وأطفال اليمن الذين لا زالوا بأصواتهم يرددون شعار الصرخة، يرددون الشعار ويلمسون حقيقة النصر والانتصار على أعداء الأمة. شكر جزيل لك أبو سارة. أختي ابتسام عبد الله من اليمن كتبت لنا عبر الواتساب تقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الكريمة. الهدنة بنظري أنها غير مجدية، وغرضها فقط إعادة ترتيب الأوراق لدى دول عدوان أو المراهنة على عدم صبر الشعب على التضييق، لذا أنا أرفضها. تحياتي لكم إخوتنا في النضال، ابتسام عبد الله من اليمن. شكرا جزيلا أختي الفاضلة والكريمة، كما أشكر كل من سامع على نجاح هذا اللقاء، اليمن التصدي والتحدي. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من ملأ الوفا نهجنا والجود وحنا له، ثابت كالجبل هيهات نتزلزل ما عرفنا الهرب والجبن والزل، بالميادين للأبطال تستقبل كل يوم تنفر الأبطال بالجود.
ألوف الناس عالصفين بحزن الأرض ودمع العين،
ألوف الناس عالصفين بحزن الأرض ودمع العين،
ترد الناس بكل أحساس حبيبي حسين حبيبي حسين،
ترد الناس بكل أحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
نقي الكف وضعي على هجر للطف، من العطاش لسانا جف،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
نفسه فداها الدين مع أهله بلا معين لا وحدة،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين الفارس العسمر غني النفس ما تكبر ودنه كان علي الأكبر،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين اللي النبي باسا في نحرة وحضن راسة، مين اللي شرب كاسة،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين الوالدة معروف بضربة سيفي يزقلو ظل في قارس موصوف،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
الزهرة رحلة بالقلب حسرة رجلة صرخت بكبرة،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين الكام بطل مغوار عدروبه مش خطوات كل عصور كل زمان حبيبي حسين
حبيبي حسين. بكل ذكرى نحنا منحييك
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح، هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع، رمحه من بنانه وكأن من عزمه حد سيفه مطبوع. زوج السيف بالنفوس، ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. نرحب بكم بروح الإيمان، ونلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران لنواصل معكم سلسلة حلقاتنا المنوعة ضمن برنامجكم اليومي سفينة النجاة. في هذه الحلقة دعونا نسلط الضوء على استشرافات الإمام الحسين عليه السلام قبيل استشهاده في معركة الطف الخالدة في كربلاء، لنرى ونلمس عن كثب كيف كان يتعامل الإمام الصبط الشهيد مع القتل الذي ينتظره وأهل بيته وأصحابه الغر الميامين سلام الله عليهم أجمعين، الأمر الذي يعتبره أهل الإيمان درسا ونهجا وعبرة لكل الأجيال التي تدافع عن قيم ومبادئ السماء. كونوا معنا بعد فاصل قصير. من الخطأ أيها الأحبة المستمعون أن نفهم الاستشراف بأنه جنس أدبي مخصوص، بل هو آلية تدخل في جميع الخطابات مهما كان توجهها أو نوعيتها. ويعد الإمام الحسين عليه السلام من مرجعيات الخطاب الثقافي الإسلامي، لذا نرى من الضرورة بمكان الوقوف على أهم استشرافاته التي مثلت تاريخيا منعطفا لفهم المدرسة العلوية، ودليلا إعجازيا يحسب للثورة الحسينية التي دفعت الكثير للاقتداء بها وألهمتهم الوعي الجاد المثمر من أجل فهم الواقع والوقوف عند أهم مفاصله. لكن الاستشراف الذي وقف عنده الإمام الحسين عليه السلام استشراف لم يكن تنبؤيا، بل كان استشرافا يقينيا مسندا بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله. إذن كان عن علم، غايته دفع الواقع ومنع الثورة من التأزم داخل دائرة الموت. بالنظر إلى ماهية الاستشراف الذي هو نوع من الفعل الإيجابي، وما شهدناه في الثورة كان غاية الحقيقة، فقد استشرف الإمام عليه السلام الحدث قبل وقوعه، وجعل الموت غاية من أجل الحياة، وهو تكتيك أرعب معارضيه وأربك سيرهم. فقتل الإمام عليه السلام في معركة غير متكافئة سيخلق منه بطلا ينصفه التاريخ، وتركه يعني انتصارا حقيقيا له، لما كان له عليه السلام من قبول عند العامة. لذا جاء موضوع البيعة ليزيد خيارا خاسرا، أو ورقة تصرح بمدى الخسران الذي يشكو منه البيت الأموي إزاء البيت العلوي. كل الأحداث التي جرت للإمام قبيل معركة الطف تحيل النظر والاهتمام لأقواله التي عكست ظاهرة فريدة، وهي استشرافية الموقف، والسير مع هذا الاستشراف بشكل استثمر معه الإمام الموقف لصالح المعركة. وأول مظاهر هذا الاستشراف أقوال الرسول صلى الله عليه وآله التي كانت حاضرة مع الحسين عليه السلام، ومنها تلك الأقوال التي كانت تؤكد على مقتله والكيفية التي تجري بها المعركة. ونحن هنا إزاء موقف لا تستطيع حكمتنا البشرية استيعابها بتفاصيلها، لأنها تصيبنا بالدهشة من عظمة شخص الإمام عليه السلام وقدرة صبره. فقد قلب مفهوم الموت ليكون مفهوما جديدا للحياة، وهذا بالفعل يحتاج إلى طاقة هائلة وحكمة تفرد بها الإمام عليه السلام. ومن أهم استشرافاته لقتله قول الإمام السجاد عليه السلام: خرجنا مع الحسين عليه السلام فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وقتله، وقال يوما: ومن هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا عليه السلام أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. النص على خطورته يستشرف موت الإمام عليه السلام مع حدث مفصلي في واقعة الطف، هو حمل الرأس الشريف على الرماح والطواف به بين مدن العراق والشام. وهنا لا يمكن القول إن هذا الاستشراف تنبؤي، بل هو واقعي. كان هدف الإمام من ذكره تهيئة أهل بيته وأصحابه وإخبارهم بقتله وللمعركة نفسها، وتكاد تكون المقاربة التي طرحها الإمام بينه وبين يحيى بن زكريا عليهما السلام مقاربة بين الحق والباطل الذي خضع لها التاريخ وقرب أطرافها. لكن الحسين عليه السلام حقق الشهادة التي كانت تخيف أعداءه وترهبهم، إذ إن فلسفة الشهادة في سبيل المبدأ والعقيدة كانت في الوقت ذاته توكيدا للكرامة الإنسانية، حيث حمل قدره بيده ومضى حتى الشهادة. فقد تحولت الشهادة مع الإمام الحسين عليه السلام إلى فلسفة للحياة، لأنها كانت نزاعا بين الحق والباطل، انتصر الحق محررا معه الإنسان على مر العصور. ومن استشرافها أيضا قوله لابنه علي الأكبر عليه السلام: يا بني إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرسه وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. سيكولوجيا، عندما تكون النفس قريبة من الموت لا تكون قوية، لكن هذه المعادلة قلبتها الثورة الحسينية، وهذا واضح جدا من خلال الاستشراف الذي رافق الثورة من بداياتها مع الإمام الحسن عليه السلام حتى إعلانها مع الإمام الحسين عليه السلام. فلا يمكن لأحد من البشر انتظار الموت والتهيئة له على نحو ما وجدنا الإمام الحسين عليه السلام. لهذا حمل الاستشراف فلسفة خاصة للموت رافقت الأجيال، وقدمت لهم رموزا للتعبير عن الذات وحمايتها من التراخي والضياع، إذ قال عليه السلام: لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وربما ساعد هذا الاستشراف على خلق معركة جديدة ليزيد وأعوانه لم تكن بالحسبان للإجرام الذي كان يسيس كل شيء بالدولة، هو ظهور شخصيات انقلابية خلال المعركة أو قبيلها، مثل شخصية الحر الرياحي الذي رجع لإنسانيته رافضا ما كان عليه معسكر يزيد من جرم، متحررا من هذا الظلم. فثمة مقاربات عديدة حدثت بفعل استشرافي لم تختفي آثاره في معركة الطف، كقوله السابق: مقرنا الموت بالسعادة والحياة بالذل والهوان، لاشتمالها على الباطل. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، ولا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين، الآية 94 95 من سورة البقرة، رد على تلك الدعوة اليهودية العريضة التي ما زال اليهود يرددونها في واقعنا المعاصر حتى اليوم، وهي دعوة أفضليتهم على شعوب الأرض، وبأنهم شعب الله المختار، وأنهم هم وحدهم المهتدون والفائزون في الآخرة، ولا يشاركهم في الجنة التي عرضها السماوات والأرض شعب من الشعوب ولا أمة من الأمم. وقد كرست الأسفار المحرفة هذه العنصرية اليهودية والشعور بالتفوق على الآخرين، فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح 14: لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. والتلمود، وهو الكتاب المفضل عند اليهود الذي ألفه أحبارهم، حيث يتشبث اليهود في جميع أنحاء العالم بتعاليم التلمود، ويعتبرونه كتابا مقدسا يرسم لهم كيف يقيمون إمبراطورية يهودية عالمية. وقد جاء في التلمود أن الجنة تأوي إليها الأرواح الزكية، وأنه لا يدخلها إلا اليهود، وإن النار لغير اليهود من النصارى وغيرهم. ويعطي لنا القرآن الكريم ذلك الادعاء التاريخي لليهود بأن لهم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فلا يدخلها غير اليهودي على الإطلاق. ويأتي الرد القرآني حاسما: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فإذا كنتم مؤمنين حقا بالحياة الآخرة وبأن الجنة لكم خالصة، فلماذا تعيشون الخوف والرعب من الموت؟ ولماذا كل هذا الإصرار على الحياة؟ فلو كنتم صادقين في دعواكم أن الجنة خالصة لكم من دون الناس، فإن هذا اليقين لابد أن يجعلكم تعيشون الزهد في الحياة، وتعيشون الإعراض عن الدنيا، وتعيشون الشجاعة والقوة والبسالة في الحروب وفي الغزوات وفي المعارك، بينما نجدكم تعيشون البخل والشح وعدم العطاء، وتعيشون الجبن والرعب من الموت. إن الجبن الذي عليه اليهود والرعب الذي ينتابهم في ساحات القتال والمواجهة لهو أكبر دليل على أنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولا يؤمنون بأن الجنة خالصة لهم من دون الناس. ولو كانوا يؤمنون حقا بذلك لرأيتهم أشجع الناس وأثبت الناس في ساحة المعركة وميدان الصراع. والحال أنه لا يوجد شعب في العالم أكبر جبنا من الشعب اليهودي، ولا يوجد جيش في العالم يعيش الرعب في الحرب من الجيش اليهودي. وقد حدثنا القرآن عن جبنهم في ساحة القتال والمعركة بآيات عديدة، كما في قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وفي آية أخرى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. كل تلك الآيات تؤكد على مدى الرعب الذي يلف الجندي الإسرائيلي، ولو كان حقا يعتقد بالحياة الآخرة وبالجنة فإنه سيكون أشجع الناس وأكثر الناس جرأة وإقدام، لأن الذي يؤمن بالآخرة وعطائها وجنانها وحورها يستهين بالموت وآلامه ومعاناته، بل يكون شعاره كشعار الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. وقد سمعنا وشاهدنا في الإعلام كيف يخاف الجندي الإسرائيلي من ذلك الطفل الذي يحمل الحجارة، الذي ليس لديه سلاح إلا الحجر، فنرى الرعب يدب في أوصال الجنود الإسرائيليين من أولئك الأطفال الذين يعيشون الإيمان والذين لا يملكون سلاحا غير سلاح الإيمان وسلاح الحجارة. ولهذا نرى اليهود يعيشون الرعب ويعيشون الخوف من ذلك الشعب الفلسطيني الثائر. كل ذلك يدل على أنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم لو كانوا كذلك لتمنوا الموت، ولتمنوا أن ينتقلوا إلى حياة أخرى، ولا يعيشون الجبن ويعيشون الرعب من الموت. ولهذا نرى المؤمنين في القرآن الكريم لا يخافون الموت ولا يرتعبون من الجراح ومن ساحات القتال. القرآن الكريم يقول: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم من المتربصين. وشتان بين من يتربص وهو لا يبالي أوقع الموت عليه أم وقع هو على الموت، وبين من يتربص وهو يعيش الرعب والخوف من المستقبل وينظر إلى الموت نظرة سوداوية قاتمة تجعله مشلول الحركة منهوك القوى خائر العزيمة. هكذا يعيش اليهود كما كانوا يعيشون في صدر الإسلام، الرعب والقلق في الحياة، لأنهم يعتبرون أن الحياة هي منتهى الآمال وغاية التطلعات. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فإذا كنتم صادقين في دعواكم تلك فلماذا تعيشون الخوف والرعب من الموت؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وليس من شعب مادي دنيوي كالشعب اليهودي، ذلك لأن الذي يعيش الإجرام والظلم في الحياة يكون أكره ما يكون من أن يتمنى يوم الجزاء والحساب، لأن الظالم دائما وأبدا يهرب من الجزاء ويهرب من الحساب. أما الذي يعيش الصدق ويعيش العطاء والبذل والتضحية فإنه يفرح بيوم الجزاء والدين والحساب. ولهذا قالت الآية التي بعدها: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. انظر إلى مدى الحرص اليهودي على الحياة الذي يفوق حرص المشركين الذين لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول. ولتجدنهم، هذا التأكيد القرآني وهذا القسم القرآني، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي أنهم أحرص حتى من الذين أشركوا. فإذا كان المشركون لا يؤمنون بجزاء ولا يؤمنون بيوم آخر ولا يؤمنون بجنة، فإن من الطبيعي أن يكونوا حريصين على الحياة ومتمنين للبقاء ويكرهون الموت. ولكن هؤلاء اليهود رغم كونهم يؤمنون بالآخرة بل أنهم يدعون أنها خالصة لهم من دون الشعوب الأخرى، إلا أنهم يعيشون الحرص على الدنيا، ذلك الحرص الذي يفوق حرص المشركين إلى درجة تجعل الإنسان يود أن لا يموت بل يبقى معمرا في الحياة الدنيا. وقد جاء التعبير القرآني عن الحياة بالنكرة: أحرص الناس على حياة، ليدل على أن اليهود يحرصون على أي حياة مهما كانت تافهة ومهما كانت ذليلة، المهم إنها حياة دنيوية تجعلهم في مأمن عن الآخرة، فهم يرضون بأي حياة حتى ولو لم يعيشوا فيها بكرامة وشرف وحرية، بينما المؤمنون الحقيقيون لا يرضون بأي حياة بل يريدون حياة العزة والكرامة. ما أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. من هنا يتبين جيدا السبب الأساس في الجبن الذي يعيشه بنو إسرائيل، لأنهم أحرص الناس على حياة، وحتى أحرص من المشركين، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وسنتحدث عن تلك الآيات المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.